بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رساله معلمنا القديس يعقوب الاصحاح الخامس من اول الايه الاولى: هلم الان ايها الاغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمه، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد اكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدئا وصدأهما يكون شهاده عليكم ويأكل لحومكم كنار. قد كنستم في الأيام الأخيرة، هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ، وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف قدام الباب. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. نتابع أحبائي دراستنا في رسالة القديس يعقوب. آخر مرة توقفنا فجأة بسبب النور اللي اتقطع. ألخص بسرعة اللي احنا قلناه آخر مرة لأنه الحديث مرتبط ببعضه. القديس يعقوب بيكلم في الجزء دوت الأغنياء، وبيقصد أنه أغنياء، بيقصد الأغنياء الأشرار، لأن زي ما شفنا مش كل الأغنياء خطاة، بالعكس في أغنياء أبرار زي ما قلنا، مثلا زي أبونا إبراهيم. وحتى اليوم طبعا تاريخ الكنيسة مليان بأغنياء أبرار، لكن حديث القديس يعقوب دوت للأغنياء الأشرار. علشان كده قال لهم: هلموا أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. قلنا المشكلة بتوع الأغنياء دول اتكلمنا في نقطتين: النقطة الأولى مصدر الثروة بتاعتهم، والنقطة الثانية الإنفاق اللي بينفقوا فيه الثروة بتاعتهم. أي إنسان غني ربنا هيسأله السؤالين دول: جبت الثروة ديت منين وأنفقتها في إيه؟ لو جات بطرق تتفق مع مشيئة ربنا، مع وصية ربنا، ولو أنفقت بما يتفق مع مشيئة الله، يبقى ما فيش مشكلة في الغنى. بالنسبة للناس الأغنياء اللي بيتكلم عنهم القديس يعقوب، من جهة الإنفاق قال: غناكم قد تهرأ، أكوام الغلال بتاعتكم بالزيادة، ثيابكم قد أكلها العث من كتر الهدوم العدة كلتها، ذهبكم وفضتكم قد صدأ من كتر ما بيكنزوا ذهب وفضة صد. وزي ما شفنا طبعا الذهب والفضة من المعادن النفيسة ما بتصديش، لكن هو يقصد طبعا بصدأه زي ما شفنا المرة اللي فاتت، فقدوا البريق بتاعتهم، فقدوا قيمتهم. يعني المشكلة بتوع الناس دول انه الغنى بتاعهم للاكتناز، عندهم غنى كتير، كل احتياجاتهم ملباة، وحتى للأيام اللي جاية عندهم ما يفيض. فكانت المشكلة هنا التكنيز. مشكلة الإنسان اللي بيكنز يا أحبائي هو نظرته للفلوس ديت. الإنسان اللي بيكنزها بيكنزها اللي يقول لك دي فلوسي، طب دلوقتي أنا صرفت كل احتياجي والفلوس دي متبقية، يعمل فيها إيه؟ أشل. فبقى ناظر للمال إنه ده ملك شخصي له، يتصرف فيه كيفما يحلو له. طب إيه المشكلة في هنا؟ المشكلة في هنا إنه هو نسي إنه هو وكيل، وإن المال اللي عنده مش لأنه المال ده بتاعه يتصرف فيه بحسب فكره، جبت كل احتياجاتي وفلوس فاضية أعمل فيها إيه، أديني ركنها. لا، هو وكيل على المال دوت. بياخد منه احتياجه، لكن المفروض ينفقه في الأعمال الصالحة. طبعا اتكلمت بالتفصيل المرة الفاتحة عن الحتة دي، بس أنا بقول الملخص، وبرضو لألا يكون حد ما سمعش حديث المرة اللي فاتت، ليس معنى هذا أن الادخار خطي. في فرق بين الادخار وبين الاكتناز. الادخار حاجة من الاثنين، أنا داخل لي دخل وأنا صرفت احتياجي وده مبلغ متبقي، مش من الحكمة أن أنا أبذر، وإلا حأودان أمام ربنا أن أنا مبذر. فهنا لو أنا أصرفت بحجة أن أنا علشان ما بقاش بأكتنز المال، يبقى أنا كده إنسان مبذر، حأودان على عدم الأمانة في الوزنة دي. الأمر الثاني، لو أنا معايا فلوس وادخرت جزء منها باعتبار مثلا أنا أب وفي أسرة أنا مسؤول عنها، في ظروف ممكن تمر بيها الأسرة في أو أمر بيها أنا في المستقبل، أدم ديت فلوس زيادة، يبقى الحكمة بتقول إن أنا أشيل الفلوس ديت، ده الدخار مش خطية. لكن الاكتناز واحد معاه يكفيه ويكفي أيامه ويكفي ولاده بس فلوس زيادة، فقعد يكنس فيه لذته في أنه يبص للفلوس اللي متكنزه. قلنا المشكلة هنا أنه هو فاكر أن دي حاجة ملكه، أنا صرفت احتياجاتي والباقي ده زيادة، دي قاعد، وبنسى أن أنا وكيل على المال دوت. دي النقطة الأولى اللي اتكلمنا فيها. النقطة الثانية، طب مش بس أنت أنفقت المال في إيه، لكن مصدر المال بتاعك جبته منين، مصدر الثروة. طب الناس اللي بيكلمهم القديس يعقوب مصدر الثروة بتاعتهم من طرق لا ترضي ربنا، قال لهم هو ذا أجرة الفعل الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ. لما بتيجوا الناس اللي بيشتغلوا عندكم بتدوهم أقل من أجرهم، بتبخسوا حق العامل عندكم. علشان إيه؟ علشان توفروا في فلوس، عشان الكنز بتاعك يزيد، فبقت الفلوس دي جاية من مصدر ظلم. قيسوا على كده مثلا أي راجل مثلا صاحب عمل وعنده حد بيشتغل وما بيديش العامل حقه من جهة الأجر، من جهة التأمين، من جهة ما يتناسب مع الربح اللي دخله، يبقى دوت إنسان بيظلم الناس اللي بيشتغلوا عنده. أو أي مصدر بقى آخر عن طريق الغش أحصل على مال، غش تجاري، غش في ميراث، كل ديت ثروة. لكن في ناس اتظلموا وأنا بجمع الثروة ديت، فالناس اللي اتظلموا دول بيصرخوا لربنا، ناس مظلومة، ناس أنا ظلمتهم عشان أحصل على المال. وزي ما شفنا بقى الصورة القاتمة اللي احنا يعني من شدة القتامة بتاعتها النور قطع فيها، آخر حاجة كنا بنقرأ فيها أيوب اللي صح 24، من أصعب الصور في الكتاب المقدس اللي بتبين الظلم الشديد اللي واقع على الناس الفقراء، في حين أنه الأغنياء في حال غنى وفيض من الدخل بتاعه. دول كانوا النقطتين اللي بيوبخ عليهم القديس يعقوب الأغنياء. في توبيخ آخر بقى حديث النهاردة بيوبخ الأغنياء، يقول لهم إيه في الآية 5، قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. خطية أخرى يا أحبائي تيجي من محبة المال، وهي حياة الطرف. بيقول لهم قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم. لو تفتكروا في لوقا 16 المسيح لما بيتكلم عن قصة الغني ولعازر، قال السيد المسيح عن الغني إيه؟ يتنعم، تنعمتم، يتنعم كل يوم مترفها، قد ترفهتم. ممكن ربنا يدي للإنسان فلوس، والكتاب المقدس قال قد وهب لكم كل شيء بغنى للتمتع، إن ربنا يديني فلوس والفلوس دي تبقى وسيلة إن أنا يعني أسعد بيها نفسي أو أريح بيها حياتي على الأرض، دي مش خطية. قد وهب لكم كل شيء بغنى للتمتع. لكن المشكلة هنا إنه الغنى المفرط يبتدي يحول حياة الإنسان لحياة طرف، يعني كل اللي يهمه في الحياة التلذذ في الأكل، التلذذ في اللبس، التلذذ في الراحة، الممتلكات، تحقيق الشهوات، بقى عايش علشان يتنعم. بقى عايش لأجل متع الجسد، لأجل لذات النفس، وبيساعده على كده الغنى. مرات كتير الغنى يقود الإنسان لحياة فيها طرف، فيها رخاوة. في سفر عاموس، سفر عاموس على فكرة من أكثر الأسفار في العهد القديم اللي بيناقش الحالة الاجتماعية بتاعت الشعب. يعني بفكر بنعمة ربنا بعد إن أراد ربنا وكملنا رسالة القديس يعقوب، زي ما البعض كان طلب إن احنا نرجع ناخد حاجة في العهد القديم، فبنعمة المسيح يعني بفكر كده إن يكون سفر عاموس. في سفر عاموس الإصحاح السادس يتكلم على التنعم دوت، يقول إيه؟ المتجعون على أسرة من عاج، المتمددون على فرشهم، يعني ناس قاعدة على سرير مرتاح وقاعد كده في راحة وفي نعيم. الآكلون خرافا من الغنم، حط الأكل قدامه أنواع اللحوم. الهاذرون مع صوت الرباب، وقت الفضاء بتاعه يجي ناس يقعدوا يعزفوا له وهو يقعد ايه يغني معهم. الشاربون من كؤوس الخمر، الذين يدهنون بأفضل الأدهان، يعني تنعم في المعيشة، في الأكل، في الشرب، في المغنى، في الراحة. طب ربنا مديله فلوس وبيتنعم بيها، لكن بصوا بقى المشكلة، ولا يغتمون على انسحاق يوسف. في الوقت اللي هو بيتنعم فيه مترفها، شايف جنبيه لعازر المسكين اللي يشتهي الفتات، انت كل يوم بيتقدم لك خرفان، وده ما بيقولكش اديني من الخبز بتاع البنين، اديني حتى الفتات، حتى الفتات كان لعازر ما بيلاقيهوش، والغني قدام عينه، واللي بيتبقى من مائدة الغني لو أعطي للعازر حيكفيه، لكن لا، لا يغتمون على انسحاق يوسف. أدي خطية الطرف يا أحبائي، خطية الطرف اللي تحول الإنسان لحال الأنانية. عن رأي مرة ذهبي الفم خد كده مرة مجموعة عظات يتكلم عن الغنى، وبخ الأغنياء فيهم بشد علشان يحثهم على العطاء، فقال كلام لطيف أو من ضمن الكلام اللي قاله، قال إن أنت بتاكل نفس كلام عاموس دوت، أنت بتاكل لحوم وتفيد عنك. وحتى كان يعني في الترجمة مكتوب إن هو البسكويت والكعك والحاجات ديت، يعني ما أعرفش، الظاهر برضو زمان كان في حاجات من هذا النوع، يعني في حين إن الفقرة يعني محتاجين فتات العيش مش لاقيين، أنت بتشرب الخمر وهو مش لاقي حاجة تدل العطش بتاعه. انت وطبعا الاخر ده كان ايه، يقول له المسيح، انت بتاكل والمسيح مش لاقي الفتات، انت بتشرب خمر والمسيح مش لاقي قطرة مية. فمشكلة التنعم يا احباء ان يخلي الانسان يعيش في انانية. الرجل الغني كان يلبس البز والارجوان وكان يتنعم كل يوم، والمسكين اللي جنبي لعازر انا مالي. ولا يغتمون على انسحاق يوسف. يبقى حياة الطرف اللي هي وليدة الأنانية، وليدة محبة الذات، إن أنا باكل وبشرب وما بفتكرش إن في إنسان مش لاقي الأكل دوت. طب حتى لو لينا يا أحبائي، لو مش إحنا من الأغنية دول أو خبز الكفاف بالنسبة لنا، لكن أقول لكم برضو ديت نطلع منها بدرس لينا. مرات كتيرة يتحط قدام الواحد أكل، وممكن الواحد يتذمر على الأكل، أنا مش عاجبني الأكل دوت، في حين يا أحبائي لو فكرنا هنجد إن في ناس أخرى، يعني الفتات اللي يتبقى من الأكل بتاعنا اللي احنا بنتذمر عليه هم مش لاقيين. يعني عايز أقول يا أحبائي، وإن كان الحديث للأغنية لكن لا يخلو من منفعة لينا احنا، صح احنا مش في الغنى دوت، لكن لا يخلو من منفعة لينا، مهما كنا إحنا بالنسبة لآخرين بنحيا في طرف، مهما كنا في عوز إحنا بالنسبة لناس تانية مش لاقية القوت اليومي، إحنا بالنسبة لهم نحيا حياة طرف. ولا نغتم على انسحاق يوسف. يبقى المشكلة هنا إيه؟ المشكلة إنه المال بيحول الإنسان لحال أنانية، ما يفكرش غير في نفسه، طب يفكرش إن في حد جنبه ممكن يكون محتاج. حلو أحبائي إن إحنا في الأعياد حقيقي مهما كنا يعني حالتنا متوسطة، لكن أهو بنجيب لبس جديد وبناكل أكل جديد. يا ريتنا نفتكر فعلا فعلا إن في ناس مش لاقي لبس جديد، لا مش لاقي لبس يستره فيه أحبائي كده. ولا يغتمون على انسحاق يوسف. عشان كده حذرنا المسيح يا أحبائي، قال من الحاجات اللي تخنق كلمة ربنا، قال غنى الحياة ولذاتها. يعملوا إيه؟ يخنقوا الكلمة فلا ينضجون ثمرا. لا يمكن حياة الرخاوة تجيب ثمر. اللي بيضطجع على أسرة من العاج، اللي بيتمدد على الفرش بتاعتهم، اللي بيأكل الخرفان، اللي بيشرب الخمر، اللي بيدندن مع الرباب، اللي بيدهن بالطيب كل يوم، لا يمكن حياة الرخاوة دي تجيب ثمر. عشان كده بتعلمنا الكنيسة أحبائي أن احنا في فترات الصوم نقصوا على أنفسنا شوي. لا يمكن الإنسان المتراخي يبقى إنسان ناضج روحي. غنى الحياة ولذاتها، يعملوا إيه؟ يخنقوا الكلمة فالإنسان ما يثمرش. أيضا حذرنا السيد المسيح في كلامه عن المجيء الثاني في لوقا 21، قال لألا تثقل قلوبكم، حاجة كده تقل القلب، تشد القلب لتحت، في خمار وسكر. دول بالنسبة للأغنياء التنعم والطرف، وبالنسبة للفقراء هموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم. من ضمن العلامات بتاعة الأيام الأخيرة معلمنا بولس في تيموثاوس الثانية يقول إن حال الناس إيه؟ الخطية دي. اعلم هذا إنه في الأيام الأخيرة سيأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون. سمات الناس في الأيام الأخيرة، قال بولس سمات كتير، من ضمن هذه السمات محبين للذات دون محبة الله. واحد يحب نفسه، هذه حياة التنعم، حتى لو فقير لكنه مش منحصر غير في ذاته. إنسان بيحيا في أنانية، اللي يهمه راحته هو ولذته هو ومتعته هو وانبساطه هو. طب والآخرين؟ لا يغتمون على انسحاق يوسف. أعتقد يا أحبائي تمسنا سواء كنا فقراء أو سواء كنا أغنياء. يقول لهم كلمة صعبة خالص، يقول ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. بيكلم عن يوم الدينونة، سمى يوم الذبح، وكأن بيصور حياة الناس الأغنياء، حياة الإنسان اللي بيعيش بعيد عن ربنا، اللي لا ينشغل إلا في اللذات وفي الجسد، زي لما أغزى يعني بهيمة وأنا قاعد إيه أربي فيها. تفتكروا ما تفتكروش أنتوا، إحنا زمان نفتكر كده، كان يجي قبل العيد يروح جايبين كده ذكر بط وتيجي تيتا تقعد تزغط فيه، تفتح البق وتقعد ترمي فيه الفول والذرة. ليه بتربيه؟ ليه؟ ليوم الذبح. طبعا البهيمة غلبانة مش فاهمة قاعدة تاكل ولا تطير، وهو مش حاسس انه قاعدين نسمن فيه علشان ايه؟ عشان نذبحه. فعلا يا احبائي الانسان اللي ينحصر في الجسد تنطبق عليه هذه الآية، ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. الإنسان اللي يقعد يهتم بجسده كتير بصورة أو بأخرى، ما أنا مش عايز أحصر بس الحديث يا أحبائي عن الأغنية، لأنه بأكد لكم أن الحديث يمسنا بصورة أو بأخرى، حتى لو ما كناش يمسنا من ناحية الغنى والمال. زي ما قلنا التنعم يمسنا كلنا حتى ولو فقرة، واحد ما أناني ما بيدورش غير على نفسه. ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح، واحد عايش وقاعد يعتني بجسده ويهتم بجسده ويزوق في جسده ويدلع في جسده، وهو عامل زي بهيمة قاعدين يزغطوا فيها علشان ايه؟ عشان تدبح. من الصور الصعبة في الكتاب المقدس الملك بلشصر اخر ملوك بابل، تنطبق عليه هذه الآية، ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. الليلة الاخيرة بتاعته، اخر ليلة في عمره، كان بيعمل ايه بلشصر؟ كان عامل وليمة لعظماء الالف. صور واحد عامل وليمة داعي فيها الف واحد، ده اللي بيعمل وليمة في البيت يدعي له 3-4 يا على الحوسة والكركبة والمصاريف اللي بتتصرف. تصوروا ده بقى عامل وليمة لألف واحد، وقاعدين يأكلوا ويشربوا، بيتزغطوا بتعبير الطيور يعني، بيعلفوهم بتعبير البهايم، لإيه؟ ليوم الذبح. قاعد يأكل ويشرب، وكان هو ده اليوم اللي طارت فيه راس بلشصر الملك. ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. في صورة بتيجي في ذهني، يعني الناس اللي بيعملوا كمال الأجسام دوت، مش غلط، ما نقدرش نقول ان هي خطية يعني في حد ذاتها. لكن ما عرفش صدقوني كل ما يجيني حد من الشبان، مش غلط، انا ما اقدرش اقول ان هو غلط، بس انا ما اعرفش كل ما يجي واحد يقول لابونا مثلا انا بلعب حديد مثلا او بيلعب كمال اجسام ومش عارف ايه، غلط. الرياضه الجسديه نافعه لقليل، بس ما اعرفش بقول له لا، بس انا بترن في وداني تملي بعديها على طول وانا بقول له لا مش خطيه، ما اقدرش اقول ان هي خطيه، بس بترن في وداني الايه دي، ربيتم قلوبكم كما في يوم زاد، قاعد يكبر في عضلاته ويكبر في جسمه، وفي الاخر ايه، بيعمل وليمه محترمه للدود يوم ما يتحط في التراب. في ناس تانية يوم ما تتحط في التراب الدود هيطلع يعني يطلع زهقان مش لاقي حاجة يأكلها. ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. أيضا تفكرنا بنبال، كان يوم جز الغنم ده بيبقى يعني زي موسم الحصاد في الزرع عند الناس الرعاة، فبيبقى يوم خير ويوم ولائم ويوم عز. فبعت داود لنبال يعني يقول له افتكر عبيدك، احنا كنا شغالين كأننا حراس ليكو، يعني اي بركة بعتها لنا، عندك خير كتير. لكن نبال في حماقة قال اخد فلوسي اخد غناي اخد تعبي وديه للعبيد. مفيش 10 ايام نبال دوت اللي قاعد يأكل ويشرب، كانت النتيجة انه ايه، انه جمد قلبه فيه ومات، يعني جات له حاجه زي السكته القلبيه. ربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. يبقى اول توبيخ للاغنيه الاكتناس، ثاني توبيخ للاغنيه المصدر بتاع الثروه ظلم الاخرين، ثالث توبيخ للاغنيه حياه الطرف والتنعم، رابع توبيخ بيوبخ عليه الاغنيه قال حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. خطية أخرى أحبائي مرتبطة بمحبة المال أو بالغنى، وهي تعويج القضاء. تملي المال بيدي سلطة لصاحبه، وتملي على مدار العصور كلها بنجد أصحاب الأموال قادرين أن يتدخلوا حتى في أحكام القضاء بالمال بتاعهم. حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. مرة بيسألوا واحد غني بيقولوا له ما هو القانون الذهبي، طبعا عارفين القانون الذهبي في التعامل، احبب للاخرين ما تحب لنفسك، لكن هو علشان انسان محب للمال قال لهم القانون الذهبي هو القانون اللي يضعه من يملك الذهب، يعني الانسان اللي عنده غنى يمشي القانون بالفلوس بتاعته، هذا القانون الذهبي الفكر. حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. محبة المال يا أحبائي ممكن تؤدي إلى قتل الضمير، ممكن يظلم، ممكن يعوج القضاء، ممكن يحكم على البار وما يهموش، أدم هيكسب من وراء الموضوع دوت. عشان كده في سفر ميخا يقول يظلمون الرجل وبيته، الناس الأغنياء. والمثل في الكتاب المقدس على تعويج القضاء من قبل الأغنياء هو أخاب. أخاب راجل غني وعايز كار من أبوه، طب وإيه، نعوج القضاء من أجل أخاب ونجيب ناس يقسموا باسم ربنا إن شهدوا إنه نبوت اليزرعيلي بيجدف على الله، يعني الراجل لا جدف ولا عمل، لكن بالفلوس جاب الشهود، بالفلوس عقد المحكمة، بالفلوس اتحكم بالظلم على نبوت ومات، وبالفلوس أخاب ورث يعوج القضاء. حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. بقول لك يا أحبائي القديس يعقوب يعني زي ما جرح النفس البشرية وعراها تماما، قلت لكم المرة اللي فاتت هو عرى العالم وكشفه على حقيقته. من أوحش الصور في العالم هي الظلم اللي في الأرض، عشان كده سفر الجامعة قال في موضع العدل هناك الظلم. تصور يا أحبائي موضع العدل، المحكمة اللي المفروض تحكم بالعدل، القضاء اللي بياخدوا مكان الله في الحكم، اللي ربنا ادهم صلاحيات انه يقتصوا من الآخرين، يعني القاضي يصدر حكم بالموت ولو هو الحكم صح لا يدان من قبل الله، ربنا مديله سلطان انه ينتزع الحياة او يبقيها، ده سلطان ربنا. القاضي ده بياخد مكان الله بسماح من ربنا. في تكوين الإصحاح السادس ربنا ادى لنوح هذا السلطان، قال له كل قاتل نفس بالإنسان يسفك دمه، فربنا ادى للإنسان ان يحكم بالموت على القاتل. لكن سليمان الحكيم بحكمته لما بص لكل محاكم الأرض قال لك في موضع العدل هناك الظلم. مفيش محكمة يا أحبائي إلا لما بيكتنفها ظلمة. بيرسموا العدالة امرأة معصوبة العينين، أنا خايف أقول إن مرات كتير تكون معصوبة العينين لأنها تسلك في الظلام. أكم من أحكام على الأرض ظلم وبتعويض مباشر من القضاء. علشان كده معلمنا بولس الرسول في رسالة كورنثوس بيوبخ المؤمنين، بيقول أيتجاسر أحد منكم له دعوة أن يحاكم عند الظالمين شهادة من الكتاب المقدس إن محاكم الأرض ظالم؟ أيتجاسر أحد منكم له دعوة على أخيه؟ اثنين مسيحيين، اثنين مؤمنين في خلاف ما بينهم، بيقول بقى تتجرأوا يا مؤمنين إنكم تتحكموا عند الظالمين، عند محاكم الظلم، المحاكم اللي بتحكم بالظلم وليس عند القديسين. اجلسوا المحتقرين في الكنيسة قضاء. أي واحد مؤمن في الكنيسة، أي واحد مسيحي تقي، حكمه هيبقى أكثر عدل من حكم المحاكم الظالم. المحاكم مليانة مظالم. عشان كده الحكيم لما شاف المنظر دوت قال فوق العالي عاليا يلاحظ، فوق كل إنسان في منصب في واحد أعلى منه بيراقبه، ممكن هو يغلط واللي أعلى منه بيظلم، ولكن فوقهما في الأعلى من الاثنين والأعلى فوقهما. يعني وارد يا أحباء إن الإنسان يتظلم في محاكم الأرض. طيب أسأل سؤال هنا، هل معنى كده إن إحنا لو لينا حكم في القضاء والتجأنا للمحاكم بتاعة الأرض دي تبقى خطية؟ لا، هي مش خطية، بس وارد يا أحبائي إنه حتى محكمة الأرض ما تنصفش الإنسان. حكمتم على البار قتلتمه، وارد إن أنا ألتجئ لمحكمة أرضية، مش غلط، بتخضع كل نفس للسلاطين الفائق، لأنه ليس سلطان إلا من الله. أنا التجأت للسلطان اللي ربنا سمح بيه في الموضع اللي أنا فيه والسلطان ظلمني، وارد. طب إيه الحل؟ فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم. يقصد مين بالبار هنا؟ البار ممكن تتاخد بأربع معاني. المعنى الأول البار ممكن يكون لأنه بيكلم الأغنية، ففي المقابل بيكلم الفقرة، بس أنهي فقرة؟ الفقرة الأغنية في الإيمان. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت، فيبقى ممكن البار هنا الإنسان التقي الفقير. ممكن البار هنا بمعنى عام الإنسان البريء، حكمتم على البار، إنسان ما يستحقش الدينونة وإنتوا حكمتوا عليه، حكمتم على البار. ممكن البار هنا القديس يعقوب بيتنبأ عن نفسه، لأن احنا عارفين القديس يعقوب كاتب الرسالة كان اليهود يسموه يعقوب البار، وانتهت حياة يعقوب ان هم رموه من فوق جناح الهيكل وبمطرقة هشموا راسه، قالوا قد ضل البار. لما قالوا له انت راجل بار تعالى اشهد قدام اليهود ان المسيح ليس هو المسيح المنتظر، فوقف القديس يعقوب على جناح الهيكل وشهد ان المسيح هو المسيح ابن الله الحي، فإدى وقالوا حتى البار قد ضل، وراحوا رميينه من فوق جناح الهيكل، أول ما نزل تحت راح واحد مديله على راسه فاستشهد. فممكن هنا البار الصفة اللي كانوا بيصفوا بها القديس يعقوب، حكمتم على البار قتلتموه، وكان بيتكلم بروح النبوة. أيضا ممكن نقول البار الإنسان التقي عموما. طب ليه بيحكموا عليه؟ سفر الحكمة الأسفار القانونية الثانية قال آية لطيفة أوي، قال لنكمن للصديق، يعني نستخباله نعمل له فخ، فإنه ثقيل علينا، يعني دمه تقيل. ليه دمه تقيل؟ يعني روحه مش خفيفة؟ قال لا، يقاوم أعمالنا. بيقاومها بإزاي؟ يقف ضدكم يعني؟ لا، قالوا ويقرعنا على مخالفتنا للناموس. هم ليه مش محتملين البار؟ البار في حاله ما بيعملش حاجة، لا بيقاومهم ولا بيقف ضدهم ولا بيعاندهم، لكن هو فقط ما بيشتركش معاهم. فقالوا عدم اشتراكه معانا بيقرعنا، بيوبخ ضمائرنا على مخالفتنا للناموس، لأنه لو هو جرانا في الطريق بتاعنا خلاص، لكن لما احنا بنعمل وهو بيرفض دي بتوجع ضميرنا. لنكمن للصديق فإنه ثقيل علينا، يقاوم أعمالنا ويقرعنا على مخالفتنا للناموس. حكمتم على البار، قتلتموه. قتلتموه ممكن يكون القتل فعلا حكم بالظلم يقع على البار، أو ممكن يكون القتل المعنوي، أي اضطهاد ليه، أي سلب لحقوقه، أي ظلم له، ده نوع من القتل. طب موقف البار لا يقاومكم. إنسان فقير قدام إنسان غني له سلطان بيعوج القضاء بفلوسه وبسلطته، بيخلي الأحكام تصدر في صالحه. طب الفقير الغلبان المسكين دوت إيه اللي هيقدر يعمله؟ لا يقوم. هيقدر يعمل، يقدر يقف قدام صاحب السلطان ده إزاي؟ لكن إن كان إنسان تقي يسلم لمن يقضي بعد. الإنسان التقي لما يقع عليه ظلم عارف إنه في عادل هيحكم على الظالمين دول. زي مين؟ زي هابيل. لما قام عليه أخوه قايين، هابيل بار، قام عليه أخوه قايين علشان يموته، ما سمعناش إن هابيل قاوم أخوه قايين. حكمتم على البار، قتلتموه لا يقاومكم. طب عمل إيه هابيل؟ صرخ لربنا بعد ما مات. بعد ما مات صوت دم أخيك إيه؟ صارخ إلي من الأرض. ودي عملت إيه؟ دي هزت السماء كلها، خلت ربنا ينزل مخصوص علشان يوبخ قايين. حكمتم على البار، قتلتموه لا يقاومكم. فعلا يا أحبائي بقول لكم من أصعب الصور في الكتاب المقدس اللي بتكشف الظلم اللي في العالم. حكمتم على البار، قتلتموه لا يقاومكم. شفها الحكيم في القديم، قال رأيت دموع المظلومين ولا معز لهم. سليمان بص على الأرض كده، قاعد بحكمته ينظر للأمور وينظر لها نظرة فاحصة، لا أيام ناس مظلومة في الأرض ومش قادرة تعمل حاجة، قاعدة تعيط. رأيت دموع المظلومين ولا معز أو ولا منصف لهم. أهو مظلوم وأمام أصحاب القوة وأمام أصحاب النفوذ مش قادر يعمل حاجة، لا يملك سوى إن هو يبكي بالدموع. حكمتم على البار، قتلتموه، اللي بإيديه يعمله ولا حاجة، لا يقاومكم. علشان كده أيوب قال لكل مظلوم في الأرض، لكل بار محكوم عليه بالظلم، قال له أيوب الدعوة قدامه فأصبر له. طبعا أيوب يتكلم عن نفسه، قال أنتوا بتظلموني لكن أنا دعوتي قدام ربنا، فأنا صابر مستني إيه حكمه هو. الدعوة قدامه فأصبر له. لكل إنسان مظلوم نقول له ما تخافش، الدعوة بتاعتك قدام ربنا، أصبر لربنا. بس المشكلة يا أحبائي إيه؟ إنه العمل الرضي لا يقضى عليه سريعا. أدي المشكلة، الظالم ما بنلاقيش عدل الله بيقتص منه في الحال، فمرات كثيرة دي اللي بتهز ضمائر وثقة الأبرار أو المظلومين. العمل الرضي ده قال رأيت شر في الأرض. إيه هو يا سليمان؟ قال إن العمل الرضي لا يقضى عليه سريعا. طيب بعد الصورة القاتمة دي يا أحبائي، المال أدى للاكتناز، أدى للظلم، أدى للطرف، أدى لتعويج القضاء. طب إيه موقف أولاد ربنا؟ ده كان الجانب المظلم في الحديث. طب الجانب المضيء، الجانب الإيجابي، قال فتأنوا. لذيذة أوي أحبائي. يعني بصوا اقروا الباراجراف كده ثاني من الأول. هلموا الآن أيها الأغنياء، ابكوا ملويين على شقواتكم الغاطمة في ثيابكم وذهبكم وحكمتم على البار. طب بعد الصورة القاتمة ديت القديس يعوب ينورها بإيه؟ فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. قدام الشرور ديت، قدام المظالم ديت، مظالم في توزيع المال ما ننكرش، لأن المسيح سمى المال اللي في الأرض سمى مال ظلم. ليه مال ظلم؟ لأنه مال متوزع بطريقة ظالمة. لما المسيح قال في مثل وكيل الظلم علق السيد المسيح قال إيه؟ اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم. إيه مال الظلم؟ قال المال اللي في الأرض، المال اللي في جيوبنا ده مال ظلم. ليه مال ظلم؟ ده أنا ما ظلمتش في حد. مال ظلم لأنه متوزع على الأرض بطريقة ظالمة. طب قدام المظالم ديت يا أحبائي إيه؟ نعمل إحنا بقى ثورة، إحنا المؤمنين أو الفقراء يعني عموما، إيه نعمل بقى ثورة ونهيج ضد الأغنياء زي ثورة الفلاحين في فرنسا مثلا؟ نلتجئ للقضاء، القوانين بتاعت الأمم المتحدة وحقوق الإنسان إيه موقفنا قدام المظالم اللي بتحصل ديت؟ أهي فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. في مظالم على الأرض أو في، طب إيه موقف الإنسان المسيحي؟ قال استنى، في يوم اسمه يوم المجازاة، في يوم اسمه يوم العدل، في يوم اسمه يوم الدينونة، في يوم حيجي ربنا ليجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. دي بقى يعني حكم ما فيش في ظلم، حكم عادل 100%. حتى الأشرار، حتى الأشرار وهم نازلين بالحكم اللي على رأسهم للبحيرة المتقدة بالنار والكبريت ما يقدروش يوردوا على الله حكم افتراء. أيوة بيه هنستهل. فيوم يوم عدل. فتأنوا أنتم أيها الإخوة إلى مجيء الرب، لأنه في مجيئه حيجري العدل على الأرض. في سفر الملوك يتكلم عن كاهن اسمه زكريا ابن يهويداع. أبوه خبى الملك يؤاش لما قامت عسالية علشان تقضي على كل بيت داود، وخباه في الهيكل ورباه ونصبه ملك، وكان طول حياته بيسمع كلام يهويداع. مات يهويداع فتولى ابنه زكريا الكهنوت. لما وبخ يؤاش على خطيته، يؤاش أمر بقتل زكريا. يقول عنه الكتاب وهو بيتقتل زكريا، قال الله ينظر ويقضي. هو بيموت ظلم، لكن بس ربنا قال له انت اللي هتحكم، انت اللي هتقضي لي. الله ينظر ويقضي. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. إن كان يا أحباء على الأرض في تعويج للقضاء، فمجيء المسيح الثاني القضاء عادل. عشان كده سفر الرؤيا لما شاف المنظر دوت قال للظالمين اللي على الأرض، من يظلم فليظلم بعده، اللي عايز يظلم يظلم، اللي عايز يظلم يظلم. ليه؟ لأن هيجي يوم يقتص الله فيه من الظالمين دول. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. زي ما بقولك أحبائي، ليس معنى هذا أن الالتجاء للقضاء غلط، لا مش غلط، بس وارد أنه يعوج القضاء، وارد أنه يعوج القضاء على الأرض. وأكم من أحكام ظالمة بتصدرها محاكم الأرض، وأكم من مظلومين في الأرض بمحاكم وبحكم محاكم. طب إن وقع علي الظلم دوت، بيقول لي فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. أدم محكمة الأرض ما نصفتكش، استنى محكمة السماء. لذيذة قوي رسالة بتتكلم عن الألم. فبدأ الإصحاح الأولاني يدعونا للصبر، وبيختم الرسالة في الإصحاح الخامس بيدعونا بالصبر والتأني. فاكرين أول إصحاح في الرسالة قال إنه امتحان إيمانكم ينشئ صبر. في تجارب، في ألام أنتوا بتمروا بيها، احسبوه كل فرح يا أخوتي، لأن دي امتحانات للإيمان. طب امتحانات الإيمان دي، التجارب دي تعمل إيه؟ تنشئ صبر. وقال أيضا في الإصحاح الأول طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة. طيب بيختم الرسالة بيكلمنا أيضا عن الاحتمال والصبر. فتأنوا أيها الإخوة. يعني القديس يعقوب يا أحبائي عايز يؤكد ولاد ربنا على الأرض لابد أن يتحلوا بفضيلة الإيه؟ الصبر، لأنكم تحتاجون معلمنا بولس إلى الصبر. احتياج ضروري يا أحبائي لكل إنسان مسيحي، لازم يتعلم يصبر. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. وحيدينا القديس يعقوب ثلاث أمثلة يختم بيهم حديثه عن الصبر. حيدينا مثل الفلاح الآية 7 و9 سورة للتأني والصبر. حيدينا مثل الأنبياء الآية 10. حيدينا مثل أيوب الآية 11 ويختم حديثه. تعالوا نشوفوا الثلاث صور اللي بيحطها قدامنا القديس يعقوب عشان يعلمنا الصبر، يعلمنا التأني، يقدم لنا العلاج قدام المظالم اللي موجودة في الأرض. قال المثل الأول هوذا الفلاح ينتظر. هوذا الفلاح ينتظر. مهنة أحبائي لابد فيها من الصبر، مهنة الإيه؟ الفلاح. ليه؟ الفلاح بيحط الزرعة ويستحيل إن الزرعة تكبر بين يوم وليلة، مش ممكن. النهاردة مع كل التقدم اللي الإنسان وصل جاء عند حتة الزرع لابد الزرع ياخد وقته. لا يمكن أحط بذرة النهاردة، لا يمكن مهما عملت، مهما عمل الإنسان ومهما تقدم الفلاح لازم يستنى. الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالإيه؟ بالإبتهال. يحط الزرعة ولازم يصبر لما الزرعة تثمر. أيضا هوذا الفلاح ينتظر لأنه غصب عنه ينتظر الطقس، ولا يمكن مهما كان يغير الطقس، فلازم يحط البذرة في موسم البذر وينتظر غصب عنه موسم المطر وينتظر غصب عنه موسم الحصاد. مش هيقدر يغير المواسم، لازم يستنى. هوذا الفلاح ينتظر. طب ينتظر على رجاء ايه؟ هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض السمين، لأنه في ثمر مرجو، فدي بتديله إيه؟ انتظار. هو مش بينتظر للا شيء، هو بينتظر وعارف إن في ثمر هنحصده. تعال بص الرجل الفلاح في الأرض. أول مهنة عمل فيها الإنسان مهنة الزراعة. أبونا آدم كان فلاح عشان ربنا يعلم آدم من ضمن ما يعلمه في مهنة الزراعة يعلمه الصبر، التأني. هوذا الفلاح ينتظر. الفلاح أول حاجة يدخل على الأرض ينقيها، بعد ما ينقي الأرض يبذر، يرمي البذرة، بعد ما يرمي البذرة يقف يحرس الأرض، مش رمى البذرة وراح نام. طب ينتظر إيه؟ ينتظر المطر ينزل على الزرع بتاعه. وهو بينتظر عنده رجا، فلا بيتذمر ولا بيشتكي. هو تعب في الأرض ورمى البذرة، واقف يحرس الأرض ومستني بلا أدنى شك نزول المطر. هوذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين. مستني إيه؟ قال حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. أرض إسرائيل يا أحبائي غير أرض مصر. أرض مصر تعتمد على النيل في الزراعة، لكن أرض إسرائيل تعتمد على مية الشتاء. عشان كده ربنا في سفر التثنية قال لإسرائيل حوديكوا أرض من مطر السماء تشرب ماء. فالفلاح زي ما قلت لكم ينقي الأرض، يرمي البذرة، يقف يحرس البذرة، ويقف يستنى نوعين من المطر. المطر المبكر يجي في شهر نوفمبر وديسمبر ويناير، مطر شديد. وبعد كده فبراير ومارس ينقطع المطر، ويجي في شهر مايو مطر متأخر، مطر خفيف شوي. المطر الأولاني ضروري علشان البذرة تنبت، والمطر المتأخر اللي بيجي في شهر مارس وفي أبريل ده عشان الثمرة تنضج، هو محتاج الاثنين، محتاج المطر الشديد اللي يخلي البذرة تنبت في الأرض وتعمل لها جذر وتنمو، ومحتاج المطر المتأخر اللي يخلي الثمر يبتدي إيه؟ يبتدي ينضج. فبيعمل إيه؟ هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض السمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. طب بينتظر على رجاء إيه الفلاح؟ على رجاء إن ربنا مدي وعد في سفر التثنية الإصحاح 11، قال لهم أعطي مطر أرضكم في حينه المبكر والمتأخر. يبقى انتظار الفلاح لأنه في وعد من ربنا إن أنا هجيب مطر مبكر ومطر متأخر، يبقى بينتظر متأني على أساس إيه؟ وعد ربنا. طيب إحنا القديس يعقوب يقول لنا إيه؟ تأنوا أيها الإخوة، اصبروا. بناء على إيه؟ بناء على إن في وعد من ربنا إن هو جاي علشان يجري عدلا في الأرض. فزي ما الفلاح بيستنى متكل على وعد الله، قال لنا احنا كمان يا مظلومين في الأرض انتظروا إتمام وعد ربنا. إيه وعد ربنا؟ وعد بمجيئكم. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. يبقى أول مثل بيحطه قدامنا القديس يعقوب يا أحبائي للانتظار اتكال على وعد ربنا الفلاح، وإحنا أيضا بننتظر متكلين على وعد ربنا بالإيه؟ بالمجيء التاني، لأن مجيء الرب قد اقترب. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. تأنوا أنتم ده وقت التجربة، النهاية مجيء الرب. طب ما بين التجربة وما بين مجيء ربنا في حاجة مهمة في النص، وثبتوا إيه؟ قلوبكم. لأن ممكن يقع علي ظلم وعبال ما يجي ربنا في مجيئه التاني علشان يقضي ليا، أنا قلبي يبتدي إيه؟ يبتدي يتهز. فين ربنا؟ وإيه الظلم اللي في الأرض ده؟ ومن ربنا سكت ليه؟ يا عم مجيء ربنا إيه وبتاعي؟ فعشان كده القديس يعقوب حطها لنا في النص، تأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم إلى مجيء الرب. اللي يثبت القلب يا أحبائي هي الصلاة، هو التمسك بوصية ربنا، هو الارتباط بالمسيح، هو الثقة في وعوده. وثبتوا إيه؟ قلوبكم. فبقى رجاء المؤمنين يا أحبائي إيه؟ مجيء ربنا. عشان كده ثلاث مرات يتكلم القديس يعقوب في الجزء دوت عن مجيء ربنا. في الآية 7 يقول فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب، في الآية 8 يقول فتأنوا أنتم لأن مجيء الرب قد اقترب، في الآية 9 هو الديان واقف قدام الباب. بقى رجا أولاد ربنا هو مجيء ربنا. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. يبقى أول تحذير بيحذره لنا في انتظارنا المجيء ربنا إيه؟ ثبتوا قلوبكم. مزمور 73 يتكلم عن نفس القضية ديت. واحد من رجال الله أساف شاف الظلم اللي على الأرض، شاف سلامة الأشرار، شاف ليس في موتهم شدائد، شاف إن هم مع البشر لا يتعبون، شاف إن فمهم امتلأ بعظائم، شاف عيونهم قد جحظت من الشح. لما شاف المنظر دوت المظالم اللي في الأرض، قال الكتاب أما أنا فعما قليل لزلفت خطواتي. لما شاف المظالم ديت اتهز. طب إيه اللي ثبت قلبه؟ قال حتى دخلت إلى مقادس العلي وانتبهت إلى آخرتهم. لما دخل مقادس العلي فثبت قلب، اتشدد. أكم من الناس مظلومة في الأرض لكن كلام تجديف وكلام صعب على ربنا ورغبة في الانتقام وحقد في القلب، كل دول إيه؟ قلبهم ما ثبتش. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم. إزاي؟ حتى دخلت إلى مقادس العلي. لا يمكن القلب يثبت يا أحبائي في المظالم دي إلا بالإيه؟ بالتمسك بربنا. الصلاة والعبادة والثقة في وعد ربنا، لألا تزلف أقدامنا. فده التحذير الأولاني، اوعى البوك يتهز، اوعى تتزعزعوا عن ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة. طب في تحذير تاني بيقول لنا ما بين التجربة تأنوا وما بين مجيء الرب. أول تحذير دي حاجة ما بيننا وما بين ربنا، ثبتوا قلوبكم. طب تاني تحذير بيقول لنا بس خدوا بالكم برضو في تعاملاتكم مع بعضيكم يا مؤمنين، إيه؟ لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا تدان. يبقى أول مشكلة بيتعرضوا ليها أولاد ربنا في المظالم إن ممكن قلبه يتهز، يتزعزع عن ثقته التي لها مجازاة. فبيقول لنا لا، ثبتوا قلبكم، انتظروا مجيء ربنا، ثقوا في مجيئه، ثقوا في عدله. طيب لاحظوا بقى، انتوا مع بعضيكم، لا يئن بعضكم على بعض ايها الاخوه لئلا تدانوا. يبقى التحذير الثاني في انتظارنا لربنا، لا يئن بعضكم على بعض ايها الاخوه لئلا تدانوا. مرات كتير احنا لما بتكون في علينا ضغوط من بره، فيعني بالبلد كده نفش في بعضين، نفش في بعض. يعني ايه نفش في بعض؟ يعني في ظلم واقع علينا من بره، فاول ما نتقابل مع بعضينا كل واحد ينفث عن الضيق اللي جواه فخوه، يا اما في داخليا نوع من التذمر فانا مش قادر اتكلم بره فبطلع التذمر بتاعي ده جوه الكنيسه. أصل الكنيسة فيها، أصل الكنيسة صفاتها، أصل الكنيسة نعتها، والقضية إطلاقا مش قضية كنيسة، ده قضية إن أنا جوه في ثورة بركان، ثورة تذمر من الضيق اللي حصل معايا بره. وأقول لكم بصراحة ده حال 70 أو 80% من المسيحيين النهاردة قدام المظالم اللي بره، ويعني سامحوني حقول مش قادر ياخد حقه بره، وليس له قدر من الإيمان إنه يحتمل هذا من يد الله فيتأنى إلى مجيء ربنا. لكن مرات كتير هو مغلوب على أمر، مغلوب على أمر، فتكون النتيجة يروح داخل الكنيسة يبث ضيقه في الكنيسة. وادي الحال يا أحبائي اللي احنا بقينا فيه دلوقتي. أنا واخد عهد على نفسي إن أنا أكف عن الحديث في السلبيات بقدر المستطاع، فأنا لن أطيل في هذا، لكن لو جيتوا للحقيقة دي مشكلة الكنيسة النهاردة، مشكلة الكنيسة. سر كثرة الأعداد في الكنائس النهاردة إنه العالم بدأ يضغط على المسيحيين، فما فيش متنفس ليهم إلا جوه الكنيسة، والبعض من عديم البصيرة الروحية يظن أن ده نهضة للكنيسة وزيادة أعداد في الكنيسة. أنا متعجب إزاي ناس المفروض يكون ليهم رؤية وحتى هذه الدرجة انطمست الرؤية بتاعتهم، بدون رؤية يجمح الشعب. كل ما العالم بيضغط على الكنيسة من بره، كل ما المسيحيين ما يلاقوش متنفس ليهم إلا دخلوا الكنيسة. دخول الكنيسة ليس بدافع تقوى، ليس بدافع عبادة، لكن تعبير عن الثورة اللي بداخلهم، يبص الثورة دي جوه الكنيسة. والبعض يفرح ان الكنيسة دلوقتي بقت بتضم أعداد. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لئلا تدان. يبقى إذن الكديس يعقوب يا أحبائي بيحذر من نقطتين، ياما مظالم في الأرض، ياما ضيقات في الأرض ملهاش حل، مش هتتحل إلا في مجيء المسيح التاني، ياما ناس مظلومة في الأرض ومش هتتحل مشاكلها إلا بمجيء المسيح التاني. كلام الإنجيل قدام المظالم الشديدة ديت، إيه؟ تأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. إيه الحل؟ الحل اصبروا لما يجي المسيح يحلها. هتتحل في الأرض؟ مش هتتحل يا أحبائي. لن ترى الأرض عدلا، لن ترى الأرض سلاما، لن ترى الأرض إنصافا، مهما حصل، مهما حصل، أرض واقعة تحت اللعنة. طب إيه العلاج؟ تأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. بس وانتوا بتتأنوا خدوا بالكم من حاجتين، حاجة في علاقتكم بربنا، اوعى قلبكم يتهز، ثبتوا قلوبكم. دي آيات كتيرة ومظالم كتيرة، ويبدو انه يعني الزمام فلت من ايد ربنا. في موضع العدل هناك ظلم، لا انتوا ثبتوا قلبكم. طب ايه اللي يثبت قلبكم؟ الالتصاق بربنا، الصلاة، العبادة، الثقة في كلامه، انتظار مجيئه. طيب ادي اول نقطة. النقطة الثانية، قدام الضيقات اللي بتقع عليكم وانتظاركم المجيء ربنا، احذروا في علاقتكم مع بعضيكم لا يئن بعضكم على بعض ايها الاخوة. اوعى يبقى في ضيق واقع عليكم بره وتيجي تنفثوا عن الضيق بتاعكم في ايه؟ في التذمر على اخواتنا، في الشكوى، نحمل الاخرين مشكلتنا. ياما مرات كتيره مثلا تلاقي زوج او حد من الاولاد حاجه مضايقاه بره البيت، يدخل البيت اي رد فعل من ولاده او الولاد من والديهم يروحوا ثايرين. المشكله اللي في البيت ما تستحقش هذه الثوره. طب ليه رد الفعل الشديد دوت؟ لانه في ضيقه بره انا مش محتمل، فبئن على اخواتي، بحملهم مسؤوليه المشاكل بتاعتي، ببص ضيقي فيهم. الكديس عقوب قال لا يئن بعضكم على بعض ايها الاخوه. احنا محتاجين اخواتي لما نتقابل مع بعض نؤثر بعض، نشجع بعض. القديسين والافاضل الذين في الارض كل مسرتي بهم. بصوا الانسان المؤمن، بصوا الانسان اللي يتقي الله، ايه الارض مليانه تعب، طب ايه المسره بتاعته؟ قال القديسين والافاضل اللي في الارض. لما بنجتمع مع بعضينا كمسيحيين بن ايه؟ بنأثر بعض، مش متضايقين بره نيجي نطلع الضيق بتاعنا في بعضينا، لا ده احنا جايين هنا علشان نسند بعضينا، عشان نقوي بعضينا. معلمنا بولس الرسول رجموه في لسترة ظنين انه قد مات، يقول الكتاب في سفر الاعمال واذ احاط به الاخوة قام. صار احباب، يعني ظلم جديد وقع على بولس بر، رجموه لدرجة انه ظن انه مات. الاخوة لما احاطوا بولس اتشجع، اذ احاط به الاخوة قام. أيضا لما سافر روما وهو رايح أسير، بقاله 14 يوم في المركب لم يروا الشمس، 14 يوم وسط الناس اللي في المركب، ده أسير رايح كمجرم عشان يحاكم في روما، يعني وسط ما فيهوش حد من المسيحيين من المؤمنين من ولاد ربنا. فلما صدق بولس وصل فخرج الإخوة لاستقباله، فلما شافهم بولس شكر الرب وفرح. بص يا حبايبي، فعلا الكتاب زي ما قال هو ما احسن وما احلى ايه ان يسكن الاخوه معه. المفروض ان احنا لما نقابل بعضين علشان نشدد بعض، عشان نقوي بعض، عشان نسند بعض، عشان نشجع بعض، مش نقعد ننفث الضيق اللي في داخلنا في بعضينا. لا يئن بعضكم على بعض ايها الاخوه لئلا تدانوا. هو ذا الديان واقف قدام الباب. اصبر، الحكايه قربت خالص. الديان واقف على الباب، صاروا هو ذا الديان واقف قدام الباب، يعني خلاص ده يعني يدوبك بس هيزق الباب ويدخل. عشان كده قال السيد المسيح اعلموا انه قريب، متى رايتم هذه متى 24، اعلموا انه قريب على الابواب. هو ذا الديان واقف قدام الباب. يبقى ده المثل الأول اللي بيشجعنا به الفلاح. المثل الثاني، الأنبياء، يقول لنا القديس يعقوب خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة. خذوا يا إخوتي مثال لاحتمال المشقات والأناة. القديس يعقوب بيوصي الناس المؤمنين إيه رد فعلهم تجاه المظالم اللي في الأرض. قال لنا خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأناة. مين؟ الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. المثال الثاني اللي بيحطه قدامنا القديس يعقوب عشان نحتمل، الأنبياء. الأنبياء احتملوا مشقاته وألام. معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين، عبرانيين 11، بيكلم عن شهود الإيمان. يقول بولس ماذا أقول أيضا لأنه يعوزني الوقت، إن أخبرت عن الأنبياء الذين بالإيمان عملوا إيه؟ واحد، عذبوا ولم يقبلوا نجاة لكي ينالوا قيامة أفضل، اتعذبوا. نمرة اتنين، تجربوا في هزء وجلد، دخلوا في تجارب. رجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتلى بالسيف. ودول ايه؟ وهؤلاء لم يكن العالم مستحقا له. يبقى الانبياء تألموا؟ تألموا. يبقى انتوا لما بتتألموا بصوا للانبياء كنموذج وكمثال ليكم. عشان كده ربنا يسوع لما بيتكلم في الموعظة طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم، قال إيه؟ لأنهم هكذا قد فعلوا بمين؟ بالأنبياء. خدوا بالك يا أحبائي، هنا حتة مهمة جدا. النبي بيتكلم كلام ربنا وبينفذ مشيئة ربنا، ورغم هذا يتألم. ليه؟ أصل إحنا لما بتيجي الألام الشيطان يجي كده في ذهن الواحد يقول عشان أنت وحش، عشان أنت غلط، عشان أنت خلفت وصية ربنا. بيصول لنا الشيطان الألام إنها دي بسبب إيه؟ بسبب خطايانا. وكتير يتكلموا عن الألم إنه نتاج الخطية، لا ننكر إن في ألام بيجنيها الإنسان سبب الخطية، لكن القديس يعقوب بيتكلم عن إيه؟ إنسان بيحتمل آلام وهو مظلوم زي ما قال القديس بطرس، رغم إنه بينفذ كلام ربنا ورغم إنه عايش بحسب مشيئة ربنا. طب ده انا افتكر ان انا لو نفذت كلام ربنا وعشت مجيئة ربنا عيش مرتاح. لا، هيجي ألم، لانه بضيقات كثيرة ينبغي ان ندخل ملكوت ربنا. يبقى نمرة واحد، خدوا مثال للفلاح. نمرة اثنين، بصوا للانبياء. اي الانبياء لم يضطهدوا اباءكم زي ما قال لهم القديس استفانوس. ايليا اتألم من الاعداء، ارميا تألم من الاقرباء. يعني وارد ألام من هنا، من الداخل ومن الخارج. طب المثل الثالث والأخير، ها نحن نطوب الصابرين. نتكلم عن أيوب. ها نحن نطوب الصابرين. القديس يعقوب قال كلمتين يوحوا بالصبر، كلمة الأناة أو التأني وكلمة الصبر. الاثنين فيهم احتمال، بس الفرق ما بينهم إيه؟ لما بيقول تأنوا أيها الإخوة، التأني ده من جهة احتمال الآخرين، ولما بيقول الصبر، الصبر من جهة احتمال الظروف اللي حوالينا. يبقى الاثنين فيهم معنى الاحتمال والصبر، بس الفرق ما بينهم الأناة، ألام تيجي من الناس، والصبر من الظروف الخارجية. والاثنين علاجهم الايه؟ التأني والصبر. ها نحن نطوب الصابرين. يبقى ما فيش تطويب إلا بالصبر. إن الإنسان ما صبرش لن يطوب. ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. تجربة أيوب يا أحبائي تجربة سبعية. أيوب اتجرب في الممتلكات والأملاك، أيوب اتجرب في العيال، أيوب اتجرب في صحته المرض، أيوب اتجرب في انعزال الناس عنه، أيوب اتجرب في شماتة الأصدقاء فيه، أيوب اتجرب حتى زوجته قالت له بارك الله ومت، أيوب اتجرب أنه كان بيظن أن الله قد تخلى عنه، يعني شاعر أنه حتى ربنا ضده. أظن يا أحبائي ما فيناش حد يتألم هذه الآلام. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب. طب مع كل هذه التجارب يقول الكتاب عن أيوب رجل كامل ومستقيم يتقي الله واحد عن الشر. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. العاقبة يعني الإيه؟ كلمة العاقبة يعني النتيجة النهائية. شفنا التجربة، طب وشفنا النهاية إيه؟ النهاية من الناحية الروحية ومن الناحية المادية. من الناحية الروحية قال لربنا بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيني، يعني التجربة أدت لمزيد من الالتصاق بربنا. طب من الناحية المادية يقول بارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه. ربنا ضاعف لأيوب كل حاجة، مع هذا طبعا الأولاد 7 أولاد و8 و3 بنات خد نفس العدد لأنه الأولاد الأولانيين عند ربنا، بس المواشي والإبل كل ده ربنا ضعف له العدد. يبقى خد بركة مادية وخد أيضا بركة روحية. يختم يقول لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. يقصد بها القديس يعقوب في سياق الحديث، بيكلم عن إنسان متألم بيقول له أصبر، وبص للفلاح بيصبر على رجاء في ثمر جاي، والثمر اللي جاي يستحق الصبر. أصبر لأنك بتتشبه بالأنبياء، الأنبياء تألموا. أصبر عندك مثال للصبر والاحتمال ومكافأة ربنا للصابرين أيوب. طيب يختم الأمر دوت يقول لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. قال له في أثناء صبرك حتتمتع بحاجتين، رحمة ربنا ورأفته. في أثناء وقوع المظالم عليك، في أثناء الضيق، في أثناء التعب، ربنا يغدق من رحمته ومن رأفته للإنسان المظلوم. فوانت في الضيقة ديت استقبل تعزيات من ربنا، إيه؟ إنك تتمتع برحمة الله وبتول أنات ربنا. يعني القديس يعقوب طلب مننا يا أحبائي أربع أفعال في احتمال الضيق. نمرة واحد، تأنوا، اصبروا، انتظروا مجيء ربنا. نمرة اتنين، لا تأنوا، هو تبصوا الضيق بتاعكم في بعضيكم، لا تأنوا بعضكم على بعض. نمرة تلاتة، تمثلوا، لما بتتألموا انتوا بقيتوا شبه الأنبياء. نمرة أربعة، تمتعوا. تمتعوا بإيه؟ برحمة ربنا ورأفته. أربع أفعال يا أحبائي يعينوا الإنسان في ضيقته في تجربته. تأنوا، أصبر. ممكن الضيقة تتحل في الأرض وممكن ما تتحلش، يبقى حلها في مجيء المسيح الثاني. تأنوا لغاية فين؟ لغاية مجيء ربنا. اتحلت قبل مجيء ربنا، خير وبركة. ما تحلتش قبل مجيء ربنا، تتحل في المجيء الثاني. نمرة اتنين، لا تأنوا بعضكم على بعض أيها الإخوة. اوعوا في الضيق تتعاملوا مع بعض بعنف، بقسوة، بشدة. كل واحد الضيق اللي جواه يبصه في أخوه، لا، لا تأنوا بعضكم على بعض. نمرة تلاتة، وانتوا في الضيق بصوا للأنبياء، بصوا لأيوب اللي صبر فتمثلوا بإيمانهم. نمرة أربعة، وانتوا في الضيق تمتعوا بالرب كثير الرحمة وكثير الرأف. لما الإنسان يدخل يا أحبائي محضر ربنا وهو في ضيق وهو مظلوم ويتمتع برحمة ربنا ورأفته، يخرج يغني ويقول ربنا لأن رحمتك أفضل من الحياة، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.